بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر واعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. بلغنا رمضان وأنت راض عنا، وأعنا على صيام نهاره وقيام ليله، واجعلنا فيه من المقبولين. فرج كرب أمتنا، ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، احفظ لنا أولادنا، واحفظ لنا نساءنا، وبارك لنا في أرزاقنا. اللهم احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، وجنبنا مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أمن أهل الإسلام في بلاد المسلمين، اللهم أمنهم في أوطانهم، وارفع عنهم مكر الماكرين، وحقد الحاقدين، وظلم الظالمين، وجور الجائرين، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب تفسيرنا لسورة العصر، ومع اللقاء 43 بعد 100 الأولى. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، أمين. ولكي نصل الحاضر بالماضي نذكر بما سبق، فقد وقفنا وما زلنا أمام هذه السورة المباركة، سورة العصر، والتي يقول فيها ربنا جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بينا فضلها ومنزلتها، ثم تكلمنا عن القسم الوارد في صدرها، ثم بينا مفهوم الخسران وبمعنى الهلاك والبعد عن كل خير سواء في الدنيا أو في الآخرة، ثم بينا أسباب الخسران كما وردت على مائدة القرآن، ثم انتقلنا بعد ذلك إلى الثلة المستثناة من الخسران، أي الذين كتب الله لهم الفلاح، وأسأل الله تعالى أن نكون منهم ومعهم، آمين. بيّن لنا ربنا بعض صفاتهم فقال: إلا الذين آمنوا. فأولى الصفات هي صفة العلم بالله والعلم برسول الله والعلم بدين الإسلام، وهو المسمى الإيمان. تكلمنا عن الإيمان وفصلنا في قضية الإيمان، وبينا مراتب الإيمان اليقيني من علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، ثم انتقلنا إلى الصفة الثانية وهي صفة العمل بالعلم. قال: وعملوا الصالحات. فبعد الإيمان وهو العلم جاء العمل الصالح. تكلمنا عن العمل الصالح وعن شروط قبوله عند الله تعالى، من إخلاص لله تعالى ومتابعة لهدي رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم انتقلنا إلى الصفة الثالثة من صفات القوم، وما زلنا في رحابها لأهميتها، وهي صفة الدعوة إلى الله عز وجل، صفة التواصي بالحق. قال تعالى: وتواصوا بالحق. من أجل ذلك تكلمنا عن فضل الدعوة إلى الله تعالى، تكلمنا عن حكم الدعوة إلى الله تعالى، بدأنا نضع جملة من الضوابط الشرعية المستمدة من كتاب الله وصحيح سنة رسول الله، وكذلك جملة من القواعد الكلية المستمدة من القرآن وصحيح السنة، والتي ينبغي أن ينضبط بها الدعاة إلى الله عز وجل لكي تثمر الدعوة الخير كله كما أثمرت ذلك على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن جاء من بعده من خلفائه الراشدين وأصحابه الغر الميامين وكذلك التابعون وتابعو التابعين. حتى تثمر الدعوة لابد أن نتقيد بهذه الضوابط والقواعد، وكان من آخر تلك القواعد التي ذكرناها وبيناها قاعدة من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي هذا اللقاء وبعد أن فرغنا من هذه القاعدة مع قاعدة جديدة ينبغي على الدعاة إلى الله أن يتقيدوا بها في دعوتهم إلى الله عز وجل. هذه القاعدة بعنوان لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ينبغي على كل من تصدر للدعوة إلى الله عز وجل أن يعلم أنه لا يدعو إلا بطاعة، ولا ينبغي له أن يدعو إلى الله تعالى بمخالفة هديه، وأن يأمر من يدعوهم بمعصية الله رب العالمين. فهذه قاعدة هامة تضبط لنا قضية الدعوة إلى الله عز وجل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، أي لولاة الأمر سواء الحكام والأمراء أو العلماء، لأن التفسير لقضية ولي الأمر تشمل الحكام والعلماء. فولاة الأمر بالنسبة لنا ينقسمون إلى قسمين: الحاكم، الأمير، الملك، السلطان، أيا كان وصفه على اختلاف أنواع الحكم. النوع الثاني العلماء، فهم ولاة أمر لأنهم يبينون شرع الله لعباده، والحاكم أو الأمير لا ولن يستطيع أن يعدل في الرعية إلا بمعرفة الحكم الشرعي، ولن يكون ذلك إلا عن طريق العلماء فهم ولاة أمر. فالنبي يضع لنا قاعدة: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، حتى إذا كان المأمور به في نوع شد عليك وإنت تكرهه، لكن مدام منضبط بالطاعة لله ولرسوله فأنت مطالب بتنفيذه حتى وإن شق عليك. على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكاره إلا، هذا الاستثناء بقى ضابط القاعدة المع، إلا أن يؤمر بمعصية. فإن أمر بمعصية سواء من حاكم أو من عالم فلا سمع ولا طاعة. اللي بنقول لك لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. طيب، من يأمرون وينهون من المخلوقين؟ مراتب ولا إيه؟ في مراتب عند الحكام وعند العلماء وعند الآباء والأمهات، يأمرون وينهون الأبناء والبنات، وعندنا كذلك على وفق المراتب صاحب العمل لمن يعمل عنده، المعلم في الحقل الدراسي لطلابه وتلامذته، دول كلهم لهم أمر ونهي. وكل من ولي أمر من أمور المسلمين، الزوج على زوجته، والأب على ابنه وابنته، والأم على ابنها وابنتها، كلها في أوامر ونواهي. فالضابط عندي لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. الله عز وجل خلقنا، وما دام الخالق هو الله فوجبت له الطاعة في الأمر والنهي سبحانه جل جلاله، وهي المسمى بالعبادة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ما دام خلق فهو الأحق بالعبادة جل جلاله. وعلشان كده كثيرا ما أقول أن أول مدرج للتعرف على الله هو مدرج الخالقية، ده الباب الأول، أول سلمة للوصول، أن تعلم أنك مخلوق وأن الخالق هو الله. أدي البداية، أنا مخلوق، من خلقني؟ الله. يبقى مين صاحب الأمر والنهي في أمري؟ الخالق جل جلاله، يأمر وينهى، وما علي إلا أن أسمع وأطيع. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. خلاص. ومن صفة ربي الذي خلقني أنه الحكيم، فلا يأمر إلا بخير ولا ينهى إلا عن شر، وأنه العليم، فهو عليم بما فيه صلاحي فيأمرني بما فيه الصلاح، وعليم بما فيه شقائي فينهاني عما فيه شقائي. من صفة ربي أنه رحيم، رحيم رحمته واسعة ورحمته واصلة، فهو الرحمن ذو الرحمة الواسعة، وهو الرحيم ذو الرحمة الواصلة. إذن علي السمع والطاعة لمن خلقني، إذا أمر نفذت، وإذا نهى اجتنبت، وإذا أخبر صدقت. هو ده الإيمان، دي البداية، أنه خالق. خالق أي يملك أمري ويصرف شأني، وسعادتي منوطة بأمره ونهيه. أنا عشان أسعد في الدنيا وفي الآخرة سعادتي منوطة بالتحقيق الحكمة من خلقي. إيه الحكمة؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فلا صلاح لي إلا في اتباع منهاجه، إن أقبلت أقبل علي، وإن أعرضت أمهلني سبحانه جل جلاله، وجعل لي من الآلات ومن الأسباب ما يقربني إليه، منحني فطرة سليمة، كل مولود يولد على الفطرة، يبقى أنا عندي فطرة سليمة أتيت بها إلى هذه الحياة، هذه الفطرة السليمة تقودني إلى ربي عز وجل. لكن هناك من صرفني، فأبواه يهوداني أو ينصراني أو يمجساني، بيئة أحاطت بي كان لها دور في إبعاد الفطرة السليمة عن خالقها فانحرفت، جعل لك عقلا متدبرا آلة عشان ترجع إليه. فالعاقل يبصر مواطن الهلكة من مواطن النجاة. الدابة العجماء تعرف مواطن الهلاك رغم أنها لا عقل لها. قلت لك في درس مضى، حاول تركب حمار وتقوده وامشي بيه في الغيط مثلا الحقل، وتعالى الحفرة كبيرة وانزل بيه في الحفرة وشوف هيعمل الحمار. مش ممكن ينزل في الحفرة، تيجي تدفع عشان ينزل لا يروح راجع الناحية التانية. ده ما عندوش عقل، كأنه يقول لك بغريزتي علمت موضع هلكتي، ولك عقل وما تدبرت موطن الهلاك وخلفت مولاك. ده الحمار اللي ما عنده عقل مش ممكن يورد نفسه مواطن الهلكة أبدا، يبعد ويرفص ويزعق وما عندوش عقل. الغريزة بقدر فهدى، علم أنه هنا في هلاك، لو سقط في الحفرة هنا يهلك فيبعد. طيب ربنا منحك أنت إيه؟ عقلا متدبرا. ألا تستطيع بعقلك أن تفرق بين الحق والباطل، بين الصواب والخطأ، بين الطاعة والمعصية، بين الخير والشر؟ إذن دي مشكلة كبيرة بقى. ولم يتركك سبحانه لعقلك وفطرتك فحسب، بل أنزل كتبه وأرسل رسله للبيان. الله أكبر، هو الحكيم سبحانه الرحيم العليم، جعل لك آلات الإدراك. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، جعل لك سمعا لتتلقى به الخير وتعي عن الله وعن رسله، جعل لك بصرا لتبصر به الآيات والمخلوقات لتصل إلى رب البريات، جعل لك فؤادا وهو العقل المتدبر لتستطيع التفريق بين الحق والباطل، الصواب والخطأ وهكذا. فادلك آلات إدراك ومنحك منهاجا، فأنزل الكتب وأرسل الرسل للبيان وأيد رسله بالآيات والمعجزات لإثبات صدقه. ما يجي لك بشر يقول لك أنا رسول، صح؟ طب إيه الدليل إن أنت رسول؟ ما ممكن أي أحد يقول لك أنا رسول، صح؟ نقول له إيه الدليل؟ فرسل الله يؤيدون بالآيات. مثال موسى عليه السلام اتربى في قصر فرعون، وكان ما كان من أمر موسى في مصر ثم ذهابه إلى مدين، وكان ما كان بينه وبين العبد الصالح وابنتيه، وبعدين يتزوج إحدى البنتين لحيائها. خلي بالك، امرأة عندها العفة والحياء، بسبب حيائها ساق الله لها رسولا من أولي العزم، جلها فار لها، وجاءته إحداهما تمشي على استحياء. عشان المشغبين في زماننا يقول لك المنتقبة دي هتتزوج ازاي، يعرفوها ازاي؟ ابنة الرجل الصالح كانت فين؟ في مدين بعيدة عن مصر. وموسى كان فين؟ في مصر. ربنا هيئ الأسباب عشان موسى يترك مصر ويروح فين؟ مدين، ويرى أخلاق عجيبة في البنتين اللتين رفضتا مزاحمة الرجال لسقي الأغنام ورفع الحرج عن الأب الكبير، فما خرجتا إلا لضرورة شرعية، وعند خروجهما أبتا مزاحمة الرجال فسقى لهما ثم تولى إلى الظل. ورجعت البنت لأبيها تقص ما حدث، وتخبر عن أمانة الرجل وعن قوة الرجل. الله أكبر. فجاءته إحداهما بأمر أبيها على استحياء، وكأن الحياء بساط امتد على الأرض وارتفعت فوقه العفيفة النقية. هذا زي المرأة، العفة والطهر والستر. قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. كلمات واضحة قليلة فيها بيان، لأن المرأة لا تفرط في الحديث مع الرجال إلا من ضرورة شرعية. وذهب موسى إلى العبد الصالح وقص عليه القصص، قال: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. مدين بقى ليست تحت إمرة فرعون مصر عشان يؤذيك أو يضرك، خلاص أنت خرجت عن سلطاته، أنت الآن في أمان. وبعدين البنت خلاص بقى من لا تريد أن تخرج وتتعب في العمل وتزاحم الرجال. قالت: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. يا بنت، عرفت منين القوة والأمانة؟ ولازم نسأل كما جاء في التفسير. قالت: أما القوة فقد رفع غطاء البئر بعد أن انصرف الرجال وحده. والبئر ده كان له غطاء من حجر، محتاج لعشرة رجال على الأقل عشان يرفعوه. موسى حمله بيدين، ده مجرد بس أن وكذ القبطي في مصر قتله، وكذ بس لتعرف مدى القوة، لأن شريعة موسى شريعة القوة، فلابد أن يكون من جاء بها فيه إيه؟ قوة عليه السلام. طب دي القوة يا بنتي، طب الأمانة؟ قالت: عندما ذهبت إليه لأدعوه قال: امشي خلفي ودليني على الطريق. الله أكبر. ليه؟ إن ممكن تمشي في الأمام يعبس الهواء بثوبها فتنكشف بعض عورتها فتقع عينه. يا على جمال النبوة والحفظ وعفة الشباب، اللي البعض هو اللي بيجلب تلك الصور عشان ينظر. الله أكبر. وبعدين قال لها كده: طيب أعرف الطريق إزاي؟ معاك شوية حصى، إذا أخطأت الطريق فألقي بحصى دليلا على الطريق. هذه النافيجاتسيون، النافيجيشن، ها الجي بي اس، يقول لك اخترعنا الجي بي اس، ده معروف من قبل. امشي امام، مشي موسى، المفروض يدخل جهه ايه؟ اليمين، تروح رميه حجره جهه اليمين، روح. المفروض يكمل جهه اليسار، تروح رميه حجره، يروح ماشي جهه اليسار. امان، دين، خلق، هكذا ينبغي أن يكون المسلم. قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك. أريد أن أزوجك إحدى بنيتي، والمهر بتاعها تشتغل عندنا ثمان سنين. البنت لا تريد العمل وتخرج وتزاحم الرجال، فأنت بقى تكفينا مؤونة العمل، لأن المهر لابد أن يكون مالا، فهتقدم لنا إيه؟ عمل ثمان سنين، فإن أتممت عشرا فمن عندك. خليتهم عشر سنين، يبقى ده كرم منك وفضل. وتزوج موسى. فالعفة لا يمكن أبدا أن تعطل زواجا، بل هي سبب الإتيان بالزوج الصالح. أنت هتلبسي وتغطي نفسك، محدش هيعرفك، إزاي تتزوجي؟ لا لا، المرأة الصالحة كانت في مدين، ساق الله لها من؟ رسولا من أولي العزم من الرسل، لأن الزواج إيه؟ رزق. ومن الرزاق؟ الله. خلي بالك قوي ما يكونش عندك كده زي بعض أهل البدع في الغرب ممن ينتسبون للدعوة، قال يقول لك بنعمل معسكرات للشباب والبنات عشان يتعرف الشباب على البنات ازاي البنت تتزوج. شوف شوف شوف، شفت الباطل والبدعة؟ يعمل لك معسكرات أسبوع شباب مع بنات، قال باسم الدعوة لا حول ولا قوة إلا بالله، نقول لهم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. تعلموا دينكم بقى، نقول لهم كده، تعلموا الإسلام، تعلموا الإسلام. طب موسى بيقول إن أنا رسول، هيرجع لفرعون هو بقى رسول صح؟ ما في الطريق بعد ما قدم المهر وتزوج جزاكم الله خير، هيرجع بقى لمصر ومعاه أهله. في الطريق كانت النبوة والرسالة، لما رأى نارا ذهب موسى ليأتي ببعضها لأهله عشان الدفء، فعندها كلمه ربه وأوحى إليه الله عز وجل خلاص، واداله الآيات. الآية الأولى العصا، وأن ألقي عصا، ارمي العصا اللي في إيديك تتحول لإيه؟ لحية. ده مش بس كده، خرج إيديك من جيبك تبقى فيها نور يضيء ما بين السماء والأرض. آية أخرى، اذهب بقى إلى فرعون روح ادعوه. موسى عليه السلام سأل ربه أن يجعل أخاه هارون وزيرا له، اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. ربنا استجاب له واصطفى هارون نبيا. الله أكبر. هيروح لفرعون يدعوه، الآن جاي يقول لك أنا رسول صح؟ أول سؤال إيه؟ ما الدليل إن أنت رسول صح؟ يبقى لازم يكون في آية. فكانت الآية العصا إثبات إنه رسول، اليد إثبات إنه رسول، فلازم الرسول يؤيد بإيه؟ بآية، بمعجزة. الآيات بتنقسم إلى قسمين، إما تكون حسية يؤمن بها من يراها وتصير بالنسبة لمن لم يرها خبرا، إن شاء صدق وإن شاء كذب لأنه ما شافش. النوع الثاني من الآيات آيات عقلية باقية، واحدة واحدة احنا ماشيين واحدة واحدة. يبقى المعجزات إما تكون مادية وإما تكون معنوية عقلية. مادية يعني تحس وترى وتشوفها. موسى بيرمي العصا، كل اللي حاضرين شايفين العصا صح؟ اتحولت لثعبان كبير، بس دي آية معجزة ايه؟ أنا شفتها. زي يقول لك ليس مع العين أين؟ ما أنا شفت بعيني، ها؟ ما حدش قال لي، أنا شفت. فاللي رأى آمن وصدق، اللي ما شافش زي حالتنا بالنسبة له خبر، إن شاء صدق وإن شاء كذب. يعني بحكي لك أقول لك موسى كان يرمي العصا تتحول لثعبان، أنت شفت؟ لا. فأصبحت خبر بالنسبة لك، لك أن تصدق ولك أن تكذب، أليس كذلك؟ لأنه خبر. طب إحنا بنصدق ليه؟ لأن إحنا عندنا معجزة عقلية باقية أخبرتنا بده، وهي القرآن العظيم. بس خلاص، فأنا مؤمن بده. إيمان من رأى، يعني أنا مؤمن أن موسى كان عنده عصا إذا ألقاها تحولت إلى حية. إيمان من رأى، ليه؟ لأن الذي أخبرني هو ربي على لسان نبيه في كتابه. خلاص، لأن أنا عندي المعجزة بقى المعنوية العقلية الباقية الخلق والقرآن. إيه كمان؟ بالعصا انشق البحر لموسى. طبعا دي ما فيهاش بقى للي شافوها، ما فيهاش يعني خلاص. كان ممكن يقول لك الأول العصاية سحر، ماشي ماشي احنا معاكم، عشان كده فرعون جاب السحرة صح؟ ورموا الحبال والعصي وسحروا أعين الناس واسترهبوهم، لأن السحر تخيل مش حقيقة، بيأثر على إيه؟ على عينك السحر، فترى الشيء على غير حقيقته. خلاص، موسى نفسه سحر من السحرة، فشاف حبالهم إيه؟ ثعابين، فأوجس منهم خيفة، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. ده مش حقيقة، ده سحر. طيب، فلما رمى موسى العصا فإذا بها تلقف ما يأفكون، أبطلت السحر ده. السحرة بقى عارفين الحقيقة، خلاص كده عرفوا إن ده مش سحر،
على طول سجدوا لله رب العالمين وآمنوا بالله رب العالمين، لأنه شافوا الآية. موسى مش ساحر، دي آية ومعجزة، لأن الساحر يعرف ده. الساحر عارف لما رمى الحبل بتاعه وعصايته فضلت زي ما هي عصاية وحبل، لكن بالنسبة للناس إيه؟ شافوها ثعبان. لكن أنا كساحر عارف إن دي مش ثعبان، أهي قدامي عصاية زي ما هي، لكن أنا سحرت الأعين فقط عن طريق بقى الجن والشعوذة والكلام ده كله، فيغير الحقائق أمام العين. إنما الشيء زي ما هو، ثعب هو عصا وحبل. فلما شاف الحقيقة آمن الساحر. طيب نيجي بقى لانشقاق البحر، ما فيش فيها كلام بقى، سحر ايه ده اللي هيشق بحرا كاملا ويجعل فيه 12 طريق؟ يا ده شغلانه كبيره بقى، ده فعل الله مش فعل بقى ساحر ولا ايه؟ ده سنن الكون بتتغير الان. ويعبر موسى ومن معه، يجي فرعون يعدي، طيب هنغرقك خلاص وخلصنا من فرعون وكيد فرعون. فدي اسمها ايات حسيه يؤمن بها من راها. يجي عيسى عليه السلام بيقول أنا رسول، إيه الدليل؟ آدي أبرئ الأكمة والأبرص، بل وأخلق من الطين كهيئة الطير فيكون طيرا بإذن الله، بل وأحيي الموتى بإذن الله. بس خلاص، دي آيات، آيات ومعجزات. جاء خاتم الرسل محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، أنا رسول الله وأنا خاتم الأنبياء، ما الدليل؟ نريد منك آية. انشقاق القمر، اقتربت الساعة وانشق القمر، راحوا للنبي كده هات لنا آية، عايزين من الآيات القمر ينشق إلى قسمين، ماشي. فانشق القمر إلى شقين بأمر من؟ بأمر الله. آية للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم حسية. إيه كمان من الآيات؟ حنين وأنين وبكاء الجذع لفراق النبي، وسمع الصحابة بكاء الجذع. تسبيح الطعام في كف النبي وسمعوا الأصحاب. تسبيح الحصى في كف النبي وسمعوا الأصحاب. نبع الماء من بين أصابع النبي حتى سقى جيشا بأسره وتوضأوا واغتسلوا في إناء. الله أكبر. من الآيات الحسية تكسير الطعام، شويهة صغيرة تطعم ألفا يوم الأحزاب. كانوا بيحفروا الخندق والعم جابر يعمل شويه حته شات، النبي يجيب معاه 1000 من اهل الاحزاب علشان شاة واحده تاكل 1000. ايوه ايه، وهكذا دي اسمها ايات حسيه وايات معنويه. القران بقى، فالنبي ايد بالنوعين، الايات الحسيه والايات المعنويه، القران والسنه. فربنا من علينا وأيدنا بأنبياء ورسل وكتب ومنهاج رحمة بنا. إذن لا سمع ولا طاعة إلا لمن؟ لمن خلقنا جل جلاله. يبقى ده الأصل، إن الأمر والنهي لله والسمع والطاعة لله ولرسوله، لأن الرسول لا يأمر إلا بما أمر به الله، فطاعة الرسول طاعة لمن؟ لله الذي أرسله. لذا قال من يطع الرسول فقد أطاع الله، وما آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا. خلصت القضية. فأنا عندي الأصل ده، السمع والطاعة لمن؟ لله جل جلاله. وللمخلوقين الطاعة تكون في طاعة الله ورسوله، إذ أمروا بطاعة بنسمع ونطيع، أمروا بمعصية نقول لك القاعدة بقى لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نأخذ المخلوقين بقى لهم أمر ونهي، نبدأ بالحكام صح؟ والأمراء والسلاطين وملوك الدنيا، أمرونا بطاعة الله نسمع ونطيع، أمرونا بمعصية الله فلا نسمع ولا نطيع. ليه؟ لأن النبي قال لنا على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وفي السنة الصحيحة أمر النبي أميرا على سرية من أصحابه وأمرهم أن يسمعوا لأميرهم ويطيعوا. انطلقت السرية في الطريق، غضب عليهم أميرهم فقال لهم اجمعوا لي حطبا. جمعوا الحطب، قال لهم اشعلوا لي نارا، اشعلوا لي، اشعلوا النار. كلها أوامر اهي، ما فيش فيها مخالفة. بيقول هاتوا الحطب، حاضر سمعنا وأطعنا، جبنا الحطب. اشعلوا بالنار، حاضر سمعنا اشعلنا النار. يمكن يريد أن يتدفأ، يريد أن يصنع طعاما، ماشي اعمل له اللي هو عايزه ما دام في طاعة. قال ادخلوا النار. أمر جديد ده بقى. قالوا والله ما اتبعنا رسول الله إلا فرارا من النار. ده احنا دخلنا الإسلام ليه؟ خوفا من النار. فلن نسمع لك أبدا ولن ندخلها أبدا، دي ما نسمعش. لما عادوا إلى النبي قصوا عليه ما حدث. الأمير أمرنا بكذا نفذنا، أمرنا بكذا نفذنا، أمرنا أن ندخل النار فامتنعنا. قال لهم النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم والله لو دخلتموها لما خرجتم منها أبدا. إنما الطاعة في المعروف، يعني ما فعلتموه هو الصواب، حتى وإن كان هو أميركم، وإن كان هو أميركم فلا يجوز لكم أن تسمعوا له في معصية الله، ما ينفعش أسمع له في المعصية. قال إنما الطاعة في المعروف. يبقى حطينا القيد ده، يبقى الحاكم إن أمرني بمعصية الله أسمع أبدا، هيقتلني، أنت شهيد، ولكن لا تسمع له في معصية الله، لا تسمع له في معصية الله، ولا تنفذ أمره في معصية الله وفيما يخالف منهج الله أبدا، فلا سمع ولا طاعة. وفي نفس الوقت لا أخرج عليه ولا أحدث فتنة، هذه معصية لا أنفذها ولا أسمع له فيها، لكن لا أحدث فوضى ولا فتنة لأني عندي منهج يقيدني بذلك. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم لأصحابه ستلقون بعد أثرة وأمورا تنكرونها، يعني مع الزمن هيتولى عليكم أمراء عندهم أثرة، أي يسلبون منكم الدنيا وما فيها من خيرات، الأموال والكنوز وكذا، وانتوا هتعيشوا الفقر المدقع وهم إيه؟ يعيشون في طرف الدنيا، طائرات خاصة وأرصدة في بنوك العالم لا تعد ولا تحد، وطرف وكسور صح، وخدم وجند وحشم، هي دي الأثرة. عشناها ولا لا؟ شايفينها ولا لا؟ آه والله، شوف الملوك والحكام ما شاء الله، أموال لا تعد ولا تحد صح؟ النبي قال الكلام ده والله. ستلقون بعد إيه؟ أثرة. طب إذا كان على الدنيا نتحمل مش مشكلة، لا ده مش دنيا ودين كمان. قال وأمورا تنكرونها، معاصي ومخالفات للمنهج وظلم وفسق وجور، شفنا ولا لا صح؟ آه والله يا إخوة، يعني دنيا ودين. طيب تعطيل للحدود والحكم الشرعي وتعطيل لكذا، بل وسائل الإعلام بتهدم ثوابت الإسلام والعقائد والأخلاق صح؟ موجود ولا موجود؟ وفسق وفجور وظلم. شوف بقى أصحاب النبي يسألون النبي يقول فماذا تأمرنا يا رسول الله؟ أن ننابذهم بالسيف، نقتلهم ونخرج عليهم؟ قال لا، اصبروا حتى تلقوني على الحوض. يا الله، يبقى أنا عندي منهج. النبي قال لي كده، قال لي اصبر. ليه؟ لأن الخروج على الحاكم وإن جار وإن فسق وإن ظلم، الفوضى المترتبة عليه أعظم من فسقه وجوره وظلمه، هيترتب عليه سفك دماء صح؟ وهذه بلاد كتيرة في بلاد الإسلام عانت من ده، هيترتب عليه تهجير شعوب وترك الأوطان، وما أمر أهلنا في سوريا منا ببعيد. شعب بأكمله شرد وطرد من بلاده ومن وطنه وذهب إلى بلاد الغير، بل بعضهم على الحدود في كثير من دول العالم في خيام في المطر والبرد والثلوج، قد لا يجد القوت، وبعضهم فرق بين الرجل وزوجته وابنه وابنته، حتى بيقول لك بنعمل جمع شمل إن الشمل خلاص انفرط. بعضهم لا يستطيع أن يجتمع مع أبيه أو أمه، سبحان الله. ليه؟ هو ده شؤم مخالفة المنهج، حتى وإن جار الحاكم وظلم. خلاص اصبر اصبر، النبي قال لنا كده. وفي رواية لما سألوا النبي طب نخرج عليهم بالسيف، قال لا، ما أقاموا الصلاة فيكم. المساجد عامرة ولا لا في بلاد المسلمين؟ والصلوات قائمة ولا لا؟ حتى وإن جار وفسق، يعني لا يجوز الخروج مطلقا إلا في حالة واحدة بضوابطها، أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. كفر صراح بواح وإقامة حجج عن طريق العلماء وإثبات أن هذا الحاكم كافر بالدليل القاطع البين، ثبت كفره عن طريق أهل العلم وإقامة الحجج. نخرج بشرط آخر، القدرة للحرص على الدماء، مش تخرج بصدرك وهو عنده مدفع حتى وإن كان كافرا، لا يجوز، لأن دي هلكة محققة وضياع للشباب وضياع للأمة، وده الحاصل في كثير من البلاد. يبقى عندي قدرة، لأن ربنا قال فاتقوا الله ما استطعتم، وأنا ما عنديش استطاعة، ما ينفعش. ده مع الكافر اللي ثبت كفره بالدليل القاطع، مش الظالم الجائر. لا، طب عندي القدرة يا عم الشيخ، نقول لك في شرط ثالث. ايه ده، انت هتسددها يعني؟ والله ما بسددهاش، ده انا بقول لك حكم الله وحكم رسول الله. الشرط الثالث يكون عندك البديل الشرعي اللي يحكم بالكتاب والسنة، يعني كان خروجك لدين مش لدنيا، مش حرية وعدالة اجتماعية وعيش وحر، لا. وما فيش بديل شرعي يقيم الشرع ولا حاكم مسلم يقودنا بالإسلام. فده المنهج، ده المنهج، حفظا على البلاد والعباد وأمن العباد. طيب، عشان كده قال السلف الصالح حاكم ظالم جائر لسبعين سنة خير من ساعة فوضى. ساعة فوضى بتسفك فيها الدماء ويذهب فيها الأمان وتضيع الأمة ويسلط الأعداء وهكذا. يبقى أنا عندي قاعدة أولى، ومع الحكام نسمع في الطاعة ولا نسمع في المعصية، ما ينفعش أسمع له في معصية الله، وفي نفس الوقت أحفظ بلادي من الفوضى ولا أنشر مساوئهم ولا أقلب الناس عليهم، لأن ده خطر على الأمة وخطر على مقدراتها وخطر على العباد. أدي باب. الباب الثاني، الأم والأب، طاعتهم واجبة صح؟ إلا في المعصية، إلا في المعصية. الأب أمرني بما يخالف منهج الله، أسمع نوجامي باللغة الفرنسية، نسبة ولا نيجامي؟ نوجامي. وبالألماني نيمالس، بدن ما في، ما ينفعش. ما اسمعش الأب في المعصية أبدا، ده أبوك، أيوة، خالقي هو ربي، كيف أعصي ربي من أجل أبي؟ ما ينفعش. الدليل يا عم الشيخ، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفا. أهو المنهج أهو، مش أسمع في المعصية وفي نفس الوقت ما أخرجش عليهما وخالفهما وأغضبهما ده منهج دقيق أوي يا إخوة. زي ما قلت لك مع الحاكم، ما تسمعش في المعصية وفي نفس الوقت ما تخرجش وتسبب فوضى وبلبلة وتنشر المساوئ. الآيات دي نزلت في سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، دخل الإسلام وحسن إسلامه، وأمه كانت كافرة، وكان يحب أمه حبا شديدا، وكان من أشد الناس برا بها، فاستغلت هذه العاطفة في ولدها وامتنعت عن الطعام والشراب، وقالت يا سعد سأظل هكذا حتى أموت أو تكفر بمحمد. اختيار صعب أوي صح؟ والله اختيار صعب أوي. طب أكيد سعد هيلين كده ويسمع لها أمه بيحبها. تعالوا نشوف. قال أمه والله لو كانت لك 100 نفس خرجت أمامي نفسا نفسا ما تركت دين محمد أبدا، فكلي إن شئت أو اتركي. الأمر ليك أنت بقى، تاكلي براحتك، تمتني عن الطعام براحتك، لكنني لن أترك دين محمد. فنزلت في الآيات وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. دي ما ينفعش الطاعة فيها. ليه؟ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وفي نفس الوقت وصاحبهما في الدنيا معروفة. يعني إيه؟ الأب يقول لك يا ابني روح هات لي زجاجة خمر، احنا في الغرب بقى. أقول له لا يا أبي، لن أسمع لك في معصية الله، لأنني إن سمعت لك في هذا أغضبت ربي وعققتك، لأن الخمر حرام ويضر بك، فكيف آتي لك بما فيه الضرر لك وفيه مغضبة للرب، فأنا لا أسمع لك. لكن في نفس الوقت أنت أبي أقبل رأسك ويدك، مش هسبك ولا اطعنك ولا اغضب عليك، ما اقدرش لاني ابنك، لكن مش هنفذ الامر ده. هات لي علبه سجاير. لا يا ابي، لا اغضب ربي واتي لك بما حرمه عليك وعليا، وفي نفس الوقت انت ابي، احلق لحياتك. لا يا ابي، لن اسمع لك. لماذا؟ لان نبي قال اعفوا اللحى وجز الشوارب، وأنا لا أعصي ربي ولا أعصي نبيي، وفي نفس الوقت مش هعقك واغضبك، لا أنا أقول لك مش أحلق لحياتي. ما تروحش المسجد. لا يا أبي، لن أسمع لك في هذه، لأن صلاة الجماعة واجبة على الرجال إلا من عذر، فلن أسمع لك. الله، هو ده الإسلام يا إخوة. ما ينفعش أسمع لأبي ولا لأمي في المعصية. أبي يخالف عمي يقول لي ما تصلهوش. لا يا أبي، صلة الرحم واجبة على المسلم، أوجبها علي ربي وحثني عليها نبيي، فكيف أقطع رحمي لقولك؟ ما ينفعش. بل أقول لك يا أبي اتق الله في عمي، حتى وإن خالف خيرهما الذي يبدأ بالسلام. هذا هو المسلم. جلست مع أبي وأمي في مجلس، فاغتاب أبي فلان أو اغتابت أمي فلانة، وأنا في المجلس أقول يا أبي اتق الله، بارك الله فيك، الغيبة حرام، يا أمي لا يجوز لك أن تغتابي فلانة، وأذكرها بالله. مش أقدر أذكر الأب والأم، لا أجلس معهما في مجلس يغضب الله، وإلا أكون قد أقررت المعصية والإثم، أخرج من المجلس بكلمة السلام عليكم وأبعد، ولا أجالسهم في المعصية. ليه؟ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وهكذا أنا عندي قاعدة في المنهج ده، يبقى لا يجوز السمع والطاعة للآباء والأمهات في معصية الله أبدا. هيغضبوا عليك، يغضبوا، لا يعنيني الغضب البعيد عن المنهج. مش بيقولوا إن رضا الله في رضا الولد؟ نعم، عندما يكون رضا الوالدين في طاعة من؟ في طاعة الله مش في معصيته. طب غضب علي في معصية؟ ما يغضب، مش حياتي تتألم ولا تتأثر أبدا، بالعكس، دي انت أرضيت مين؟ الخالق. بس خلاص، أصلا أنا سمعت إن غضبهم وحش. آه، غضبهم وحش لما يكون أمرك بطاعة ورفضت، مش بمعصية الله. إن غضب في معصية ما لا أتأثر. ده والدك غضبان عليك، نعم يغضب، ما دمت أنا طائع لله. الوالد يريدك أن تشاركه في ظلم وجور، في منع البنات من الميراث، تسمع له وتطيع؟ أبدا. اسمع يا ولد، لما موت اوعى تدي البنات، خد انت المال لوحدك. اقول لا يا ابي، الميراث فريضة من الله، مات وكتب وظلم، انا وريثه، ارفع عنه التبع بعد موته وارد الحق لاصحابه. ما اقولش ابويا كتب لي، لا يا ابن الله يكرمك، ابوك ضيع نفسه بالبعد عن ربه، ثم انت تساعد في كمان في عذابه؟ لا، ارفع عنه التابعة ورد الحق المستحقين. اجمع كده البنات والصبيان، تعالوا يا جماعة، الأب عمل كذا 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 وده يخالف شرع الله، وأنا الآن أقول لكم آدي الوصية هنمزقها، وآدي العقود هنقطعها، وهنقسم الميراث وفق شرع الله. تعالي يا بنت انت ليكي كذا، خدي كذا، وانت يا ابني خد كذا، وانت يا ابني خد كذا، خلاص نرجع الحق. ما قلش بقى فرصة هو اللي كتب لي أنا مالي، ده حقي. لا، مش حقك يا ابني، ما أنت عارف إنه ظلم إخواتك، لا يجوز لك، اتق الله، لأن الميراث إيش؟ فريضة من الله، فترد الحق المستحقين، وإلا لن تنتفع أنت بهذا، وسيكون عليك خرابا ووبالا وضياعا، إضافة لتعذيب أبيك، لقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: يظل الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى يأتي عند موته فيحيف في وصيته، يظلم، يدي ده ويمنع ده، قال النبي فيدخل النار، أو كما قال رسول الله. أصل البنت زوجها غريب، إزاي تاخد مالي زوجها غريب؟ ده فريضة من الله، المال ماله جل جلاله وهو المتصرف فيه، فما ينفعش أحرم البنت من الميراث كما يفعل بعض المسلمين من جهلهم وبعدهم عن دينهم. يبقى لا أسمع له ولا أطيع. هنا الأب وصى بعد ما يموت نعمل له سرادق ونجيب المقرئين ونبتدع، ننفذ؟ لا، هذه الوصية التي تخالف شرع الله لا يجب تنفيذها، بل يجب عدم تنفيذها. وصى لما يموت نكفنه في الحرير، والحرير حرام على الرجال، ما ننفذش، ده وصى، حتى وإن وصى لا تنفذ وصية في معصية الله. وهكذا، يبقى في وصية الأموات ينفذ منها المشروع ولا ينفذ غير المشروع اللي فيه مخالفة شرعية، يبقى ده ضابط. طيب، يبقى مع الأباء والأمهات ما ينفعش الطاعة في المعصية أبدا. وقس على ذلك كل من له ولاية بقى، صاحب العمل بيأمرك بمعصية الله، نسمع؟ لا نسمع، ولا هيمشيني من الشغل؟ يمشيني، الرزاق هو الله، الرزاق هو الله، لكن لا يأمرني صاحب العمل بمعصية الله واسمع له واطيع، ابدا ما اسمعش ولا اطيع. وهكذا المعلم بقى في مقام الدعوة، دعانا لمعصية الله، نسمع ونطيع؟ لا، لا سمع ولا طاعة، زي أصحاب البدع، ما هم يأمرون الناس بما يخالف شرع الله من بدع ومنكرات ومخالفات، عامل حضرة والله حي ويسقف ويرقص. نسمع له، نروح نديلهم كمان تبرعات عشان يعملوا طعام وشراب في الباطل؟ ينفع؟ 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 والله ما ينفع. دي معصية ومخالفة وحرب لله ورسول الله وحرب للمنهج. النفقة تكون في طاعة مش في معصية. مفهوم ده يا أخو؟ الشيخ أمركم ببدعة تسمعوا له؟ نسمع؟ والله ما نسمع، بل نقول له اتق الله يا شيخ. الله قال، الرسول قال. زي ما يجي لك دلوقتي بقى رمضان على الأبواب، يجي لك بعضهم يقول لك احنا بنعمل بالحسابات الفلكية ورمضان يوم كذا، قبلها بشهر. نقول له اتق الله، هذا مخالف لمنهج الله ومخالف لهدي رسول الله، بل دخول الشهر يكون برؤية الهلال لا بالحسابات. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا، وأشار بيديه ثلاثا أي ثلاثون، وهكذا وأشار بيديه ثلاثا وقبض إصبعا أي 29، يعني في دخول الشهر وخروجه لا نحتكم للحساب الفلكي، بل نرى الهلال بأعيننا. فإن ثبتت رؤية الله في بلدة اجتمع الناس جميعا على الصيام، فالرؤية بشهادة العدل. ابن عمر يقول: ترى الناس هلال رمضان، فقلت يا رسول الله إني رأيت الهلال، فصام النبي وأمر بالصيام. الأعرابي أتى النبي في حديث عبد الله بن عباس، قال: يا رسول الله إني رأيت الهلال. طبعا النبي لا يعرف هذا الرجل الأعرابي، فقال له النبي: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم أشهد أن لا إله إلا الله. قال: أتشهد أني رسول الله؟ قال: نعم أشهد أن محمد رسول الله. قال: يا بلال، أذن في الناس فليصوموا غدا. رأى الهلال خلاص، ومسلم عدل خلاص. فما عندناش حسابات فلكية في دخول الشهر وخروجه، بدعة منكرة تخالف الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. قال الإمام مالك رضي الله عن مالك عندما سئل عن الإمام يعمل بالحساب، قال: لا يتبع ولا يقتدى به. حتى الإمام حتى الحاكم إن ترك السنة وعمل بالبدعة لا يسمع له ولا يطاع في هذا. ليه؟ لأنه خالف منهج الله. يجي بقى داعية يقول لك حسابات، نقول له: لا، ما عندناش في المنهج حسابات. راجع نفسك أنت وارجع إلى شرع ربك وهدي نبيك. يقول لك: أصل الحسابات هتجمع المسلمين. نقول له: لا خير في اجتماع على مخالفة السنة، ده مش اجتماع، ده باطل. يقول لك: أصل معظم الدول بالحسابات، الكثرة مذمومة إن خالفت الشرع، وكثير من عبادي قال كده: ولا تجد أكثرهم شاكرين، كثير منهم فاسقون مع القلة، وقليل من عبادي الشكور. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. نقول له: إلزم الكتاب والسنة تكن جماعة المسلمين وإن كنت وحدك، مش بكثرة العدد لكن باتباع المنهج. خلاص؟ يقول لك: ربنا يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا. صدق الله. طب ما تطبقوها أنتم. بيقول لك: واعتصموا إيه؟ بحبل الله، يعني بدين الله المتمثل في القرآن وفي سنة النبي. هل أنت التزمت بده؟ لا، يبقى أنت اللي خلفت، وأنت اللي شقيت الصف، وأنت اللي ابتدعت. إحنا بنطبق الآية جيدة، بنعتصم بحبل الله. يقول لك: ما هو النبي قال: الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس. نقول له: صدق رسول الله. طب طبقوا أنتم الحديث. فالناس هنا هم أهل الحق الذين اتبعوا كتاب الله وسنة رسول الله، هم دول الناس وإن قل عددهم. فاتبعوا ولا تبتدعوا، فصوموا مع الناس وافطروا مع الناس اللي اتبعوا إيه؟ منهج الله وسنة رسول الله. يبقى لا يجوز السمع والطاعة لمن خالف المنهج، حتى وإن قالوا عليه الدكتور فلان والشيخ فلان. هل يكون أعظم من مالك في العلم رضي الله عن مالك؟ اللي جلس يدرس سنة النبي 40 سنة أمام مقام النبي محمد، اللي صنف أول كتاب في السنة وهو الموطأ الذي شهد له القاصي والداني بالعلم واتباع السنة من الأئمة الأعلام والفقهاء الأثبات، قال لك الإمام إذا عمل بالحساب لا يقتدى به ولا يتبع، بل قال مالك عن نفسه: كل منا يؤخذ من كلامه ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي محمد. فنقول له لا سمع ولا طاعة في مخالفة الله ومخالفة هدي رسول الله، هنعمل برؤية الهلال حتى وإن كنا وحدنا. لو العالم كله خد بالحسابات وما فيش غير المتكلم، والله لا يأخذ برؤية الهلال فقط ولا كرامة. هتشق الصف، لا انتوا اللي شقيتوا الصف، الصف مع النبي مش مع مخالفة النبي. يبقى مين اللي شق الصف؟ اللي خالف النبي، اللي بعد عن السنة، ولا كرامة. شفت الدين جميل ازاي؟ فما ينفعش في الدعوة نؤمر الناس بما يخالف المنهج ونعلم الناس ما يخالف السنة، فلا سمع ولا. شفت لو تقيد الدعاء بالمنهج ده هيحصل الخير كله، تجتمع الأمة. والله وبالله وتالله السنة تجمع والبدعة تفرق. والله عايز يكون في جماعة، اتبع النبي. ليه؟ لأن اتباع السنة اتبع قول النبي فقط، صح؟ هنجتمع. البدعة بقى قول فلان وقول فلان وقول ده قال وده قال وده قال وده قال، افترقنا. الشيخ يقول وده يقول لك الشيخ ده وده الشيخ ده، ضيعنا. إنما نقول لك قال النبي، خلاص اجتمعنا. يبقى إيه اللي فرق الأمة؟ السنة ولا البدعة؟ ها؟ البدعة والله اللي فرقت الأمة، السنة جمعت الأمة. فنقول إلزموا غرز نبيكم. يقول لك مش عارف مجمع الفقه الأوروبي، أنا أقول لك المجمع بس، العالم كله يا أخي، العالم كله قلب مخالفة النبي، إحنا نعمل إيه؟ نعمل إحنا إيه؟ نتبع مين؟ نتبع العالم اللي خالف النبي ولا نتبع النبي؟ نتبع النبي. ربنا اللي قال لنا كده: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال ابن عباس: إلزم الكتاب والسنة تكن جماعة المسلمين وإن كنت وحدك. وحدك فلا تعنينا كثرة، لأنهم بيدندنوا بهذه الأباطيل عشان يلبسوا على بسطاء الناس. نقول لا، الدين واضح أبلج. يقول لك الناس ألمانيا كلها بالحسابات، ماشي يا سيدي، وإحنا هنعمل بسنة النبي. إيه رأيك بقى؟ خلي ألمانيا كلها بالحسابات، إحنا هنعمل بإيه؟ بسنة النبي بس، خلاص. أنت إيه اللي مزعلك؟ أنا مش عارف هو زعلان ليه، يعني حاجة غريبة. صحيح صحيح، هو المخالف وزعلان من المتابع، يعني شفت المفروض أنا اللي أزعل منك يا أخي لأن أنت اللي خالفت. لا، هو زعلان منك وبيحاربك عشان انت بتتبع النبي. شفت العداء للسنة وبغض السنة، وبعدين يقول لك ايه ده احنا حارسين على المسلم. يا اخي انت حارس ايه؟ احرس انت على نفسك من الهلكة، وقيدها بمنهج ربك وهدي نبيك. فهمتوا دي؟ فهمت يا جلول؟ يبقى في مقام الدعوة لا يجوز أن نأمر الناس بمخالفة شرع الله ومخالفة هدي النبي، وإلا هلكنا. وبعدين مش بس كده، يا ريت هلكت في نفسي وأهلكت غيري، ومش بس كده، وهحمل أوزار غيري ممن ضللتهم وكنت سببا في إضلالهم. يحملون أوزارهم وأوزارا مع أوزارهم، يا رب سلم، لأنه كان سبب في إبعاد الناس عن الهدي وعن المنهج، فيتحمل أوزار كل من اتبعه. لأن النبي قال: من دعا إلى هدى كان له أجرها وأجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيء، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها لا ينقص من أوزارهم شيء، أو كما أخبر النبي. دخل الوقت؟ باقي خمس دقائق الحمد لله عليكم. إذن يا إخوة عندنا قاعدة مهمة قوي، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. صاحبك أمرك بمعصية الله تسمع؟ لا، أصلا أنا بحبه والنهاردة عزمني على الديسكو نشرب كاسين، إيه رأيك؟ وده صاحبي وحبيبي ده صاحبي بيديني سجارة بيقول لي يلا عفر. أعفر إيه يا عم الحاج؟ أنا مش عايز أولع ولا عفر ولا دخن، أنا عايز أتبع النبي، فما ينفعش أسمع له ولا بل أنا اللي أخذه للطاعة، أقول له اتق الله، هذا حرام، هذا لا يجوز، هذه مخالفة. صاحبي بيتزوج وعامل فرح وجايب مغني ومغنية ورائس ورقص وراقصة وحبة فوق وحبة تحت، وبيقول لي تعالى ده فرح أخوك يا أخي، تعالى ده أنا أخوك، نقول له ناين نو 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 نو، دي معصية، أنا ما جيلكش في المعصية حتى وإن كنت صاحبي وحبيبي. ده أنا أقول لك ده ما ينفعش، ده لا يجوز، ما تبدأش حياتك بمعصية ربك ومخالفة نبيك، واتق الله عشان يكون الزواج مباركا. تعالى تزوج في المسجد ونعمل لك الوليمة ونبسطك ونقول لك قال الله وقال الرسول، والناس تتبسط بالطاعة، ونعمل المرميطة والطاجين والحجب، والناس يدعو لك ونقول لك بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير، وعم الحج زيد يقعد كده في المطبخ يشرف على الطواجن وطاجن الزيتون والفاكهة والعصير، والناس الصالحين يجتمعوا، أهل الصلاح وأهل الفضل وعمار المساجد، مش للبلطجية والمجرمين هناك والخمر والحشيش والمخدرات. يا رجل ما ينفع، احنا نقول له اتق الله. يبقى احذر أن تسمع في المعصية. القاعدة دي محتاجة المزيد بيان، والمقام ضاق فإن قدر البقاء. وكان لقاء نواصل، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.